بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة السلطنة، صرنا بالمبحث الرابع حدود هذه القاعدة. لا شك أن الشريعة الإسلامية هذه القاعدة ما أطلقتها بشكل هيك مطلق، يعني لم تمضي الشريعة هذه القاعدة بشكل مطلق. نعرف نحن من بداية شرحنا لهذه القاعدة ذكرنا أنه في بعض الأمور لابد من الالتزام فيها، لما ذكرنا أنه الناس مسلطون على أموالهم ضمن الحدود الشرعية. نفس هذه العبارة كنا نأكد دايما عليها، أنه في حدود شرعية لابد الالتزام فيها، وما بيقدر الواحد أنه يخالف هذه الحدود بسبب قاعدة السلطنة، لا. فمن هون بنفهم نحن أنه بالأصل الشريعة حطت قيود وضوابط لهذه القاعدة بحيث أنه المكلف ما بيقدر أنه يتجاوزها. وهذه التعديلات مرة بتكون بنحو التخصيص، يعني مثلا نحن قاعدة السلطنة منصبة على شو؟ على ملك المكلف، صح ولا لا؟ فهذا الملك مرة بصير فيه، لما نقول ملك يعني أنا حر التصرف فيه، بهذا المعنى عم نحكي نحن شو السلطنة. مرة منقول نحن هو يبقى على ملكي بس ولكن ممنوع التصرف فيه بهذه الطريقة، هذا تخصيص مش الحال. مرة لا منقول تخصص، يعني هو بالأصل خارج عن ملكي ما في يتصرف فيه. لاحظتوا في فرق بيناتهم؟ إذا نحن ما نقول نحن مرة في عندي تخصيص لهذه القاعدة، مرة في عندي تخصص. ومن خلال الأمثلة اللي ذاكرها لحالنا حنفهم إنه هذه النقطة هي عم بقيد القاعدة، تصرف بملكي عم بقيده. مرة لا من الأول عم بيقول لي هذا مش ملكك، انتبه ما تتصرف فيه هيك. لاحظت شو الفرق بيناتهم؟ نعم. فحيذكر لي عدة أمثلة من الشريعة الكريمة بحيث إنه شو لنشوف نحن هاي الحدود الشرعية قديش هي دائرتها. يقول المصنف: لم تمضي الشريعة الإسلامية قاعدة السلطنة على إطلاقها، بل أجرت عليها بعض التعديلات إما بنحو التخصيص أو التخصص، ونذكر لذلك بعض الأمثلة. أولا موارد التبذير والإسراف. نحن بهذا المورد هذا تخصيص، ليه؟ لأن المكلف ما بيقدر يتصرف بملكه بنحو التبذير والإسراف. ما عم قل له هذا مش ملكك، لا، أنا عم قل له هذا ملكك، ملك لألك، ملك لألك، وبنفس الوقت ما فيك تتصرف فيه بهذه الطريقة، مش الحال؟ موارد التبذير والإسراف: فمن حق كل إنسان أن يتصرف في أمواله ما دام لم يصل هذا التصرف حد الإسراف والتبذير، وإلا منع. يعني بس يوصل إلى حد الإسراف والتبذير في منع. طب كيف نفهم هذا المنع؟ يقول تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلى هذا فليس من حق المالك لشيء إتلافه. إذا واحد هلأ بيجي واحد بيقول لي ملكي هذا قلمي كسرته، هذا تليفوني كسرته، هي سيارتي بدي أحرقها، طول بالك. صح ملكك، أنا ما عم أقول لك هذا منه ملك لألك، بس بنفس الوقت أنت ما فيك تتلف هذا المال بشو؟ بالتبذير، هذا أمر محرم. وعلى هذا فليس من حق المالك لشيء إتلافه. كيف يعني؟ مثلا بإلقائه في البحر أو إحراقه بالنار وما شاكل ذلك من التصرفات التي يصدق عليها عنوان الصرف والتبذير. ومثل المورد المذكور خارج عن قاعدة السلطنة بالتخصيص. أنا ما عم خرجه عن ملكه، أنا ما عم قل له هذا ليس ملك لألك، أنا عم قل له لا هذا ملك لألك. بس هو ملك لألك أنت شو؟ بمعنى شو يعني تخصيص؟ يعني يجوز لك أن تتصرف كيفما تشاء إلا بالتبذير، هذا هو التخصيص. مش الحال؟ اثنين، موارد الضرائب المالية، فليس من حق المالك لأموال تتعلق بها ضريبة الزكاة أو الخمس التصرف فيها قبل إخراج الضريبة المتعلقة بها. لما بيجي واحد مثلا بيكون عنده زكاة أو خمس، منقول له أنت ما فيك تتصرف بأموالك لتدفع، أنت لما تدفع خمس الأموال هذا دفع الخمس يبيح لك التصرف بباقي الأموال. بقول لي طب ليه؟ بقول له لأن بجزء من أموالك هو صار شو، لما صار واجب عليك دفع الخمس والزكاة وأصبحت هذه الذمة مشغولة، بمعنى في جزء من أموالك شو منه ملك لألك، صح؟ طب ليش ما في يتصرف بكل الأموال؟ لأن هذا الجزء مخلوط بأمواله على نحو الإشاعة، فهو ممنوع يتصرف من الكل. مش الحال؟ بده يشيله يدفعه، هذا يبيح له التصرف بالباقي. مش الحال؟ هلأ إذا اثنين شراكة بيقدر واحد يتصرف دون إذن الشريك؟ لما تكون الشراكة ما في قسمة، بس يصير في قسمة كل واحد يتصرف بقسم اللي له، صح؟ بس طالما ما في قسمة لابد من إذن الشريك. ولما نقول مثلا أرض فيها شراكة شو يعني؟ يعني بكل حجر وكل بحصة وكل حبة تراب هن الشراكة فيها على نحو الإشاعة. مش الحال؟ بس يقسموا خلاص صار هذا لك وهذا، تصالحوا على هذا القسم بهذه الطريقة، صح ولا لا؟ وهذا يرجع إما إلى تخصيص قانون السلطنة بمعنى أن المالك للأموال المتعلقة بها الضريبة هو مالك لها جميعا ولكنه ممنوع من التصرف فيها قبل إخراج الضريبة، أو إلى التخصص بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة ليس هو مالك لمجموعها بل هو مالك لما عدا مقدار الضريبة، فمقدار الضريبة ليس مملوكا بل هو مملوك لأربابها، وذلك المقدار حيث أنه مشاع فيكون المالك ممنوعا من التصرف باعتبار أن المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة جميع الملاك. بده إذن، فلا بد من دفع هذا الجزء كي يباح له تصرف بالباقي. فهون بنفس الوقت ممكن يكون تخصيص، مش الحال؟ وفينا كمان نعتبر تخصص بهذا الاعتبار، تخصص بهذا الاعتبار إن هو من الأصل لما صارت ذمته مشغولة من الأصل هو لا يملك الخمس، لا يملك في جزء من أمواله هو معش بيملكها، كيف بده يتصرف فيها؟ نعم. وبنفس الوقت كمان تخصيص. على كل ثلاثة، موارد صرف المال في المجال المحرم. بيجي واحد هلأ إذا هو مالك لأمواله يعني بيقدر يشتري خمر مثلا، بيقدر يشتري آلات له، آلات الفساد مثلا، قطب ضلال، بيقدر يدفع ربا ويقرض بالربا وما بعرف يتصرف بهذه الطريقة المحرمة. نعم. فليس من حق المالك أن يشتري بأمواله خمرا أو بعض آلات اللهو والفساد أو بعض كتب الضلال أو إقراضه وبيعه بشكل ربوي وما شاكل ذلك، فإن قانون السلطنة قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة. فنفس الشيء أنا ما عم قل له هذا منه مالك، وضحت الصورة شو يعني تخصيص وتخصص. مش الحال؟ هون تخصيص بقول له أن هذا مالك تتصرف فيه مثل ما بدك إلا إلا بالتبذير والإسراف وإلا بهالأمور اللي هلأ عم نذكرها. مثال كمان، 3 1 2 3 4، التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث. بقول له بحياتك تتصرف أنت مثل ما بدك، فيك توهب جميع مالك صح، فيك تبيع جميع مالك، فيك تعطي جميع مالك لابنك، فيك تعمل اللي بدك إياه بأموالك ضمن الحدود الشرعية. بقول له بس بعد الموت ما فيك توصي بأكثر من الثلث، أنت بعد الموت إلك حق بالثلث. التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث، فإن من حق كل إنسان ما دام حيا أن يهب جميع أمواله أو يوقفها أو أي تصرف آخر، وأما بعد موته فله الحق في أمواله بمقدار الثلث دون ما زاد، فله الحق أن يوصي بإهداء مقدار من أمواله بعد وفاته لبعض أصدقائه أو الفقراء مثلا، ما دام ذلك لا يتجاوز مقدار الثلث، وإلا يعني إن تجاوز مقدار الثلث توقف مضي الوصية على إجازة الورثة عليكم السلام. وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص بل إلى التخصص. فنحن من الأصل عم نقول له أنت بعد موتك ما بتملك إلا تلت التركة لتقدر تتصرف فيها، بمعنى أن الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلا بمقدار الثلث، لا أنه مالك للمجموع ويمنع من التصرف في المقدار الزائد على الثلث. التفتوا، ما عم قل له أنت بتملك كل شيء بس بالتلت ما تتصرف، كون عم قل له تخصيص، لا لا، عم قل له بالأصل أنت بعد الموت لا تملك إلا الثلث، قبل ما تموت تصرف بكل شيء بدك إياه، بس بعد الموت إذا بدك توصي توصي فقط بمقدار الثلث. ليه؟ لأنه بعد الموت لا يملك إلا الثلث.
حتى لو بدي وصي ما في وصي
طبعا ما في وصي إلا بلا بمقدار. إذا وصى بأكثر من الثلث لابد من إجازة الورثة، إيه، وإلا لا تكون ممضات. مش عم قله أني ممنوع، يعني يحرم عليه أن يوصي بأكثر من الثلث، بس هي هالوصية لا تكون نافذة إلا بالثلث، إلا إن أجاز ذكره هو هذا النوع.
أجاز وقت الوصية ولا بعد الموت؟
لا لا،
أجاز قبل وقت الوصية وبعد الموت.
مفروض بعد الموت، يعني هذا تفصيله بصير بالفقه يعني كمسألة شرعية. نعم. 5 موارد مرض الموت. فإن المشهور اختار أن المالك إذا مرض بمرض فليس من حقه إهداء أمواله أو بيعه بأقل من ثمن المثل إلا إذا كان ذلك التصرف في حدود الثلث. هو هي المسألة فيها خلاف، كما هيك شو قال لك؟ فإن المشهور اختار، تتذكروا السيد أبو القاسم بالمنهاج يقول ما في مشكلة حتى لو بده يتصرف بأكثر من الثلث. نعم، بهالمسألة فيها خلاف. فمن هون عم بقول لك إنه المشهور بيقول إنه اللي بيمرض بمرض الموت ما بيقدر يتصرف بأكثر من الثلث، أو إنه يعمل عملية تجارية بتؤدي إلى يعني خسارة أو إلى شيء يتضرر فيه من الورثة فيما بعد. كمان من الأمثلة أيضا موارد الشفعة. فهون هذا تخصيص ولا تخصص؟ إيه؟ تخصص. ما لما يقول له ما فيك تتصرف إلا بالثلث، مثل المسألة اللي قبله، يعني مثل بموضوع الوصية. موارد الشفعة، فإن لكل مالك لدار مشتركة بينه وبين غيره بيع حصته متى ما أحب، ولكن متى ما أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة، بمعنى إلزام المالك ببيعها عليه دون غيره. طب هون شو بتقلي؟ وين السلطنة؟ هو ماله يريد أن يبيع ماله لما يشاء، بس بالشفعة بقول له حتى لو بعد بيجي الشفيع بيلزمك بشو؟ بشيء آخر. بيلزمك بقول لك تعال قديش دفع له، خد مصرياتك، خد هالمصاري للمشتري مش للمشتري، للمالك. مش المشتري دفع للمالك، مش بيجي بيقول له تعال هالمصاري وأنا بدي إياه. هذا المشتري اللي إجا اشترى، بيجي صاحب الشفعة من له حق الشفعة شو بيجي بيعمل؟ بيقول له تعال أنت اشتريت حبيبي، أنا لي حق الشفعة، قديش دفعت؟ ها مصرياتك، الله معك. مش الحال؟ هذا شو؟ وين قاعدة السلطنة لمين؟ للمالك اللي باع. معناتها شو؟ مقيدة بشو؟ مقيدة بهذا القيد. فالمالك إذا باع حصته بثمن معين فمن حق الشريك متى ما اطلع على البيع أن يقول أعملت حق الشفعة، فيأخذ بذلك الحصة التي بيعت بعد دفع الثمن إلى المالك. آخر مثال بذكره، إذا أراد المالك إحداث حمام مثلا بموضوع الضرر والضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام صح؟ فبيجي بده يعمل حمام بقلب بيته، بده يستحدث حمام بقلب بيته، إذا وجود هذا الحمام هلأ يؤدي إلى ضرر الجار بيقدر؟ مرة تجي تقول لي الجار فيما بعد إجا قعد وتضرر، هذا موضوع تاني. هلأ بيقدر يرفع الضرر عنه، يلغيها، يغيرها، ينقلها، صار تفصيل. بس مرة لا، جاره موجود وإجا هلأ بده يستحدث شيء يؤدي إلى ضرر بشو؟ بجاره. إذا أراد المالك إحداث حمام مثلا في ملكه، بملكه، وكان ذلك يعني شو كان ذلك، هذا التصرف موجبا للإضرار بجاره، فإنه ليس من حقه ذلك ما دام الجار يتضرر بذلك وهو لا يتضرر بترك إحداث مثل ذلك. كمان بدنا شو؟ إنه هون عندي شغلتان، مرة بيعمل الحمام وبيتضرر الجار بيقول له ممنوع تعمله. طيب إذا لما قال له ممنوع تعمله هو يتضرر، ما فيش يوقع هو بضرر كمان. نحن عم نحكي يتضرر الجار وهو لا يتضرر، يعني لك ذكر قيد بالآخر. وهذا المورد وهكذا يرجع إلى روحه، إلى التخصيص كما هو واضح. كمان اللي قبله واللي قبله يعني سابقاه، كمان هودي شو؟ تخصيص لقاعدة شو؟ قاعدة السلطنة. طيب من هون نحن هذه نقطة مهمة، لما نجي بعدين نسألك مثلا، نسأل هذا السؤال، شو يعني السلطنة؟ الأموال، الناس مسلطون على أموالهم ضمن الحدود الشرعية. شو يعني ضمن الحدود الشرعية؟ الشريعة، إذا بدي أعمل هيك تلخيص للمبحث، الشريعة ما أمضت قاعدة السلطنة بشكل مطلق، بل قيدتها إما بالتخصيص أو التخصص، وذكر لي عدة أمثلة على هذا الموضوع. مش الحال؟ نعم. التسلط على الحقوق. طيب نجي نسأل نحن سؤال، عرفنا نحن أنا أملك، قلنا في سلطنة على شو؟ على هذا المال، على هذا الملك. مش الحال؟ أملك مال بالآخر، كل شيء هو له مالية، الكتاب مال، اللوح مال، القلم مال، كل ما له مالية هو مال، فأنا مسلط على أمواله. طيب مرة بيجي واحد بيسألني سؤال، طب أنا إلي حق بشغلة، إلي حق بشغلة، هذا الحق شو؟ هل هذا الحق إذا أنا مسلط عليه فيي ما اعمل فيه؟ لما اقول حق معناتها شو؟ يعني بقدر سويه؟ يعني هل انا مسلط على الحق حتى بتركه والتنازل عليه، ولا لا انا كحق واجب علي اني التزم فيه اعمله؟ لاحظت بالمبحث بده يفرق بين شغلتين ايضا، بين الحق والحكم. اذا في حكم هذا مش بايدي، مش الحال؟ ما في اتنازل عن الحكم الشرعي. نعم الحكم الشرعي ما هو يا اما واجب اعمل فيه صح، يا اما مستحب فيه اعمل وفيه لا، يا اما حرام واجب شو لازم اتركه، مش الحال، مكروه فيه اعمله، مباح، أنا حر أعمل وحر لا، من الأول مطلق العنان المكلف. هذا شو؟ هذا الحكم. بس الحكم لا يقبل الإسقاط. لأجي أقول أنا أسقط هذا الحكم، طاحب من الحكم هن ضمن هالأحكام التكليفية الخمسة. نعم لما يكون حق إلك حق أنت تعمل فيه وإلك حق شو تتركه تتنازل عنه. هذه نقطة مهمة بده شو يبينها بالمبحث أيضا من خلال المثال. لا إشكال في ثبوت السلطنة للمالك على ما يملكه، هذه سلمنا فيها ضمن الحدود الشرعية ذكرناها مع قيودا. وهل هناك سلطنة على الحقوق أيضا؟ سؤال بيطرح حاله. فلو كان لشخص خيار المجلس فهل له سلطنة على إسقاطه؟ ولو ثبت له حق في مكان معين بسبب التحجير فيما إذا كان من المباحات العامة أو بسبب السبق إليه، يعني رحت أنا مثلا منطقة معينة من المباحات العامة اللي بحيث إذا حطت إيدك عليها شو بتملكها، صح ولا لا؟ لما أنت تستصلحها بتملكها، بس أحيانا بتروح بتعلمها، هذا بيصير في إلك حق شو أنت منعت غيرك يجي شو يحط إيده عليها، مش مرقت معنا هذا؟ أو بسبب السبق إليه مثل بالمسجد مثلا، جيت أنت حطيت أغراضك سجدتك ومسبحتك بدك تصلي هون مثلا، فتت تتوضى وراجع، مش الحال؟ فهل له سلطنة على إسقاطه؟ سؤال. والزوجة لها حق النفقة والمبيت عندها، هل لها سلطنة على إسقاطه؟ تقول لك يا خي أنا هول يومان اللي بتجي لعندي فيهم، تقول لك خلص روح عند التاني، بالأربعة أشهر مطلوب منك كذا، سامحيتك هالأربعة أشهر، روح الأربعة أشهر التانيين، مش مأثوم إذا هالمرة أنا مسامحيتك، ما بدي نفقك اليوم، تعطيني نفق اليوم، الله يسامحك اليوم ما بدي يا بكرة أعطيني. لاحظت؟ والعم والخالة لهما الحق في أن لا يجيزا عقد بنت الأخ والأخت، هل لهما سلطنة على إسقاطه؟ والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة، ما هون يلتفتوا بده تصحيح، هو مش حق هو جائز، يعني يجوز له الثانية والثالثة والرابعة، هل له سلطنة على إسقاطه؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. الجواب إن بعض الحقوق قابل لذلك، يعني قابل لشو؟ للإسقاط، كما في الخيار وحق النفقة والمبيت، وبعضها لا يقبل ذلك كالزواج بالثانية. ليه؟ لأنه مش حق، هذا حكم، هذا شو؟ هذا حكم. يعني هلأ إذا اليوم أنا قلت ما بدي أتزوج الثاني، عبكرة بصير معش فيه أتزوج، شو دخلني أنا لأسقط هذا الحكم عن حالي؟ هذا حكم شرعي، يا بلتزم فيه هلأ يا ما بلتزم فيه هلأ. هذه يحذفوها من التسجيل. ولربما يصطلح على الثاني الذي لا يقبل الإسقاط بأنه شو؟ بالحكم لا يقبل الإسقاط، فجواز الزواج بالثانية حكم شرعي وليس حقا. لما واحد يجي يقول أنا حقي أتزوج الثاني والثالثة، بيكون شو هو عم كأنه شو هذا شيء غير قابل للإسقاط، هو بده إياه، بيقول له هذا أمر جائز، هذا حكم شرعي، فيك تعمل، فيك تتزوج، فيك لا، مش الحال. وهذا كما هو الحال في شرب الماء والحليب وأشباه ذلك، فإن لكل إنسان الحق في ذلك، ولكنه لا يقبل الإسقاط، وهو لأجل ذلك يكون في الحق حكما شرعيا وليس حقا. يجي يقول أنا بدي بطل أكل وبدي بطل الشرب، طيب حبيبي أنت ما بيجوز لك أنت تضر بحالك. وعليه نطلع بهذه النتيجة، لا نتيجة هالأمثلة الكثير، من نفرق بين الحق وبين الحكم، ما هي خلاصة الكلام؟ فنخرج بهذه النتيجة وهي أن كل ما يقبل الإسقاط يكون حقا، وما لا يقبل الإسقاط يكون حكما شرعيا. وبعد هذا نعود إلى التساؤل من جديد، لماذا صارت الحقوق قابلة للإسقاط؟ طب نجي بنقول نحن عرفنا أنه الحق قابل للإسقاط والحكم غير قابل، طب شل الأحكام الشرعية على جنب، كل ما هو حكم شرعي شيله على جنب. طيب هلأ لما أقول أنا حق، الحكم لا يقبل الإسقاط. طب الحق الذي يقبل الإسقاط؟ طب هون سؤال، ليش صارت الحقوق قابلة للإسقاط ومن نكت في ذلك؟ في دليل على هذا الموضوع؟ فهل لذلك قاعدة السلطنة وأن كل إنسان كما هو مسلط على أمواله مسلط على حقوقه؟ فينا نجاوب هذا الجواب ولا لا؟ في دليل خاص على شو؟ على الإسقاط؟ ولا نفس إنه هو حق معناته شو؟ يقبل الإسقاط، يعني طالما أن هذا من حقه يعني في أخذه في لا وفي يتنزل عنه. نفس كلمة حق قابل لهودي الاثنين بدون دليل آخر، مش الحال؟ الجواب بيقول، عم بيقول بدي بين لي شغلي، لا حاجة لدليل طالما هو حق قابل للإسقاط، أنا ما بحاجة لدليل على ذلك. أنه متى ما استظهرنا من النص الشرعي أن هذا أو ذاك حق شرعي، فبهذا فبنفسه شو؟ يستبطن افتراض قابليته لشو؟ للإسقاط. بقول مش نحن رحنا فتشنا بالشريعة وقلنا أنه أنت إلك حق الشفعة، أنه أنت إلك حق نفقة معينة، أنه أنت إلك حق مثلا بالخيار، أنت إلك حق بهيك. بقول بس استظهرنا نحن أنه هذا الأمر هو عبارة عن حق، معناته شو صار؟ صار قابل للإسقاط، وإلا لم يكن حقا بل كان حكما شرعيا. فمن هون بنفهم أنه شو؟ ما بحاجة لدليل. أحميجي واحد بيقول لي أنه هذا حق خيار لازم تقوم تعمله، لازم تقوم بحق الشفعة، بقول لك ما بدي. هل بحاجة لدليل لأقول ما بده؟ لا، طالما ثبت على أنه حق معناته شو؟ يعني أنا من حقي أعمل فيه ومن حقي إسقاطه، وليس بحاجة إلى دليل. وإذا بحاجة إلى دليل هذا معش هو حق، هذا صار حكم شرعي، مش الحال؟ وعليه فالدليل على قابلية الحقوق للإسقاط هو نفس الدليل على تشريع الحقوق، يعني نفس إن هو تشريع كحق، هو تشريع قابل للإسقاط ولا حاجة إلى دليل، إلى التماس دليل آخر، بلا حاجة إلى التماس، إلى التماس دليل آخر من قاعدة السلطنة أو غيرها. ما عش في داعي نروح نفتش نحن على دليل، بيكفينا على أنه ثبت في الشريعة أنه حق. فهلأ أنت بترجع للأساس، التسلط على الحقوق. نعم، الناس مثل ما مسلطة على أموالها مسلطة على حقوقها، طالما هو حق ثبت بالشريعة معناته قابل الإسقاط ولا حاجة إلى دليل. بتقلي طيب وبعض الأمور؟ بقول لك هودي أحكام شرعية، والأحكام الشرعية غير قابلة لشو؟ للإسقاط. الأحكام الشرعية هي عبارة عن شو؟ عن حكم تكليف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أنا شو دخلني أنا لأقول هذا بديه وهذا ما بديه؟ مش من حقي. ما إذا مباح لإلي أنا حر أعمله، بالأصل في أعمله في لا، بس هو مش حق، مش الحال؟ نعم. تسلط على النفس والأعضاء ما حنلحق نعطيها الأكبر شوي. والحمد لله رب العالمين.